بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، وما نزال نتابع قراءة كتاب من كتب الأولياء والعارفين. هذا الكتاب الذي أسماه تلاميذ الشيخ البرهان المؤيد، وهو مجموع من دروس الشيخ في مجالسه. وعندما نقرأ هذا الكتاب فإننا نحاول أن نعيش الجو الذي عاش فيه هؤلاء رحمة الله عليهم. البرهان المؤيد الذي جمعه إخوان الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه من مجالسه وكلماته. يقول الشيخ الولي الفقيه الشافعي رحمه الله أحمد الرفاعي، يقول: قال أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه وسلامه، وهو ينقل أبياتا قالها سيدنا علي أو نسبت إلى سيدنا علي في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه، قال: الدنيا تخادعني كأني لست أعرف حالها، ذم الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها، بسطت إلي يمينها فكففتها وشمالها، ورأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها. دنيا تخادعني كأني لست أعرف حالها، أي تتبرج بزينتها وهي تريد أن تجذب قلبي، وكأنني لست أعرف أنها مزينة. والمزين لا يمكن أن يكون حسنا في أصله. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات الآية. لو كانت حسنة في ذاتها لم تكن بحاجة إلى تزيين. لذلك نبهنا الله سبحانه بقوله زين للناس. الأمر الثاني أن العرب كانوا يطلقون على الحسناء التي لا تحتاج إلى الزينة لفظ الغانية، أي التي استغنت بجمالها عن الزينة. وهكذا عندما نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أن الدنيا مزينة، إذن هذا ابتلاء واختبار. ينخدع بالدنيا من ليس يعرف حال الدنيا، أما المؤمن الذي صدق بخبر الله تبارك وتعالى وعلم أن الدنيا في ذاتها لا تستحق أن ينجذب القلب إليها فإنه يعرف حالها. دنيا تخادعني كأني لست أعرف حالها، هي في بريقها وزينتها تجتذب القلوب لكنها لا تجتذب قلوب المؤمنين ولا تجذب قلبي. ذم الإله حرامها، بيّن الله سبحانه وتعالى أن حرام هذه الدنيا مذموم، وأنا اجتنبت حلالها، وهذا من باب الابتعاد عن الشبهات والورع. لا يعني أنه اجتنب الحلال في مساحة المباح، إنما اجتنب الحلال القريب من الحرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. الورع أن يترك الإنسان هذه المشتبهات، وقد أشار سيدنا علي إلى هذا الترك حتى لا يكون كالراعي الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بسطت إلي يمينها، إذ الخلافة كانت في يده رضي الله تعالى عنه، لكنه كان معرضا عن أن يتعلق قلبه بما يملكه، وهو الذي الدنيا كانت طوع بنانه. بسطت إلي يمينها حينما كان مسؤولا عن كل هذه الأرض الواسعة، وقد بويع خليفة للمسلمين فكففتها وشمالها. هو لا يريد هذا البسطة من يمين الدنيا ولا من شمالها. ورأيتها محتاجة، عندما نظر بعين البصيرة وجد أن الدنيا فقيرة، وجد أن الدنيا مملوك من مملوكات الله تبارك وتعالى، مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والمخلوق محتاج إلى خالقه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالدنيا مخلوق من هذه المخلوقات والمخلوق محتاج. ورأيتها محتاجة، والإنسان قد سخر له كل شيء، فكيف يكون مسخرا لما سخر له؟ ولذلك قال: ورأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها، أي لم أعلق قلبي بشيء منها، ولم تمتد يدي للاستكثار منها. يقول الشيخ: قال العارفون: الزهد قصر الأمل، أي أن يكون نظره إلى الآخرة لا إلى الدنيا. وفي أوائل ما نزل على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. ولذلك حين يكون نظر الإنسان في الآخرة لا في الدنيا، فإنه لا يكون ممن ينظر إلى الدنيا وكأنه سيبقى خالدا مخلدا في هذه الدنيا، إنما يصلي صلاته وهو مودع، يخطو كل خطوة في هذه الدنيا وهو يحسب حسابه على أنه ربما لا يخطو الخطوة التي بعدها، يكون في كل أحواله جاهزا للانتقال إلى الآخرة. وهذه هي حقيقة قصر الأمل. وإن عاش سنين طويلة، وإن عاش عمرا مديدا، لكن نظره إلى الآخرة وهو مستعد. لو قيل للمؤمن الحقيقي إن ملك الموت الآن يأتي لقبض روحك، لا يتغير حاله، هذا هو حال المؤمن. لكن إذا كان الإنسان متلطخا بالذنوب وقد علق قلبه بالأشياء، سيكون من قال الله في حقهم: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ولو قيل له ستموت بعد قليل، سوف تجد أنه يضطرب ويرتعد. الزهد قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. يعني الشيخ ينبه إلى أن الزهد ليس ما يكون في ظاهر الإنسان من الخشيشان، لا، حقيقة الزهد ما يوجد في القلب. وهذا تأكيد لما قدمناه في شرح هذه الأبيات التي أوردها الشيخ رحمة الله عليه. إذن حقيقة الزهد ليست أن يخشوشن جسد الإنسان فيأكل الخشن ويلبس الخشن، لا، إنما حقيقة الزهد أن يتوجه قلبه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعرض قلبه عما سوى الله تبارك وتعالى. قال: من زهد في الدنيا وكل الله به ملكا يغرس الحكمة في قلبه، أي عندما تخرج إرادة الإنسان في الدنيا، عند ذلك تتفجر ينابيع الحكمة من قلب هذا الإنسان. لكن عندما يكون القلب مملوءا بالرغبة في الدنيا وإرادة الدنيا، من أين تأتي الحكمة إلى هذا القلب الذي ملئ بالأغيار، والذي ملئ بالأشياء، والذي ملئ بزينة خادعة من دنيا خداعة؟ من زهد في الدنيا وكل الله به ملكا يغرس الحكمة في قلبه. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ها هنا في الآية يا إخوتي نجد أن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى الإرادة. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الإرادة محلها القلب. فإذا كان الإنسان يريد التعالي في الأرض، يريد التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يريد التفاخر والتكاثر والتعالي وأن يكون فوق غيره. هذه إرادة قلبه، هذه لا تكون في أهل الإيمان، إنما أهل الإيمان موصوفون بإرادة الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الخاتمة وحسن الختام في الدنيا وفي الآخرة يكون لأهل التقوى، وكما تقدم التقوى حقيقة محلها القلب وأثرها في السلوك. قال الشيخ: والعاقبة للتقوى. كل الخير جعله الله في بيت، وجعل مفتاحه التقوى. إذا أراد الإنسان أن يمتلك كل الخير، ما عليه إلا أن يمسك بالمفتاح الذي هو التقوى. ألم يقل المولى سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا تفرقون به بين الحق والباطل، فلا تقعون في حفر الباطل، إنما تكونون في منجات من ذلك الانحدار إلى الحضيض. قال الشيخ: قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فتكون حياته طيبة في الدنيا بذكر الله تبارك وتعالى ورضوانه وما يلقيه في قلب هذا الإنسان من الرضا بالله تبارك وتعالى ربا. والإسلام دينه، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عندما يرضى بقضاء الله وقدره، هذا حال المؤمن في الدنيا، وبعد ذلك يحيا حياة طيبة في الآخرة، فيكون جسده بين القصور، ويكون منعما في كرامة الله تبارك وتعالى، ويكون قلبه مشغولا بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لهم الحسنى وزيادة. قال أهل العلم والمعرفة: الزيادة النظر إلى وجهه الكريم، وهي أحسن من الجنة وما فيها. لهم الحسنى أي الجنة وزيادة، وهذه زيادة تليق بكرم المولى تبارك وتعالى وفضله. قال الشيخ: أي سادة، أحذركم الدنيا، أي أحذركم أن تسكن الدنيا في قلوبكم، وأحذركم رؤية الأغيار، أي لا تتوجهوا إلى ما سوى الله. الأغيار ما سوى الله. باختصار، عندما يذكر لفظ الأغيار فإنه يشير إلى ما سوى الله، أي اجتنبوا بقلوبكم التوجه إلى سوى الله، ووجهوا قلوبكم إلى الله تعالى وحده. قال: الأمر صعب والناقد بصير. الأمر صعب لأن الإنسان في دار التكليف. الإنسان يكون في أول طريقه في معاناة من الرغبة في المعاصي والشهوات. أول ما يبدأ الإنسان يا إخوتي طريقه، يعاني من النفس الأمارة، تأمره أن يقع في المحرمات، وهو يكون في هذا مصارعا لنفسه، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. بعد ذلك عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى فتعزف نفسه عن المعاصي وتصبح مطمئنة، ويكون في مقام: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هل انتهى التكليف والمشقة أم أن المشقة تأتي لكن من نوع آخر؟ المشقة في المرحلة الأولى تكون في مصارعة الإنسان نفسه، وهي تطلب المحرمات، تطلب الشهوات المحرمة، لكن بعد أن تطمئن هذه النفس وبعد أن يعزف عن المعاصي ويعزف عن المحرمات، تأتي مشقة من نوع آخر عندما يكون القدر تارة منعا وتارة عطاء، تارة قبضا تارة بسطا. يجد الإنسان أنه يمر في امتحانات مختلفة، وينبغي أن يكون مجتازا لهذه الامتحانات. ألم نقرأ أشد الناس بلاء الأنبياء؟ إذن مع أن هذا الإنسان قد تجاوز محنة الصراع مع نفسه، لكنه انتقل إلى امتحانات أكثر وأكثر. وقرأوا سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من مشكلة صراع مع نفسه؟ حاشا، هو معصوم عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يجتاز الاختبارات والامتحانات الشديدة هو وأصحابه. فقد عانى من الأزمات الاقتصادية التي سلطها عليه أعداؤه، وعانى هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام من الإيذاء الجسدي والقهر السياسي إلى آخر ما هنالك، لكنه عليه الصلاة والسلام بقي ثابتا. الآن هناك من يتحدثون عن أسباب التطرف على أن المؤثرات الخارجية هي سبب التطرف، وكنا نقول لهم هذه أسباب ثانوية، إذ السبب الحقيقي أن الإنسان في تكوينه الباطن لم يكن مكونا تكوينا صحيحا، فلم نشهد اضطرابا في بواطن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن المؤثرات من حولهم كانت مؤثرات شديدة جدا. لذلك الإنسان عندما يجتاز أول مرحلة، وهي مرحلة صعوبة الموافقة لأمر الله سبحانه وتعالى، أن يكون في جسده في حركاته على طاعة الله سبحانه وتعالى ويجتنب المعاصي، ربما في أول أمره الشاب يجد صعوبة في غض البصر، في حفظ اليد، في حفظ الفرج، لكن بعد ذلك يجد أن هذه أمور قد تجاوزها، تأتي اختبارات وامتحانات أشد، وهو يثبت على أمر الله ويرضى بقضاء الله وقدره. ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. إذن عندما يقول الشيخ الأمر صعب، أي أنت في دار التكليف، وبعد ذلك تنتقل إلى التشريف، عندما تكون في جنة عرضها السماوات والأرض، عندما تكون في رحاب رحمة الله تبارك وتعالى. طالما أنك في دار التكليف فالأمر صعب، إياك أن تتوهم أنك قد اجتزت مرحلة من المراحل والمرحلة التي بعدها أيسر منها. لا، كلما تقدمت في القرب كلما كان الأمر أصعب والاختبار أشد. الأمر صعب والناقد بصير، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى. عندما يشعر الإنسان أنه في نظر الله تبارك وتعالى، فإنه يكون معظما لنظر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ إياكم وهذه البطالات، يعني إلى متى تكون بطالا؟ إلى متى أنت معرض عن إعطاء دار التكليف حقها؟ ولا يمكن هذا أبدا إلا عندما نعرف حق الوقت. كل وقت يمر بنا يا إخوتي له حق، وعندما يفهم الإنسان حق الوقت ويعطي الوقت حقه، عند ذلك يخرج من البطالة. حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. قال الشيخ إياكم هذه البطالات، أي عندما تنشغلون عن حقوق الأوقات. إياكم وهذه الغفلات، والغفلة أن يكون الإنسان مشغولا بالأشياء أو مشغولا بالأعمال أو مشغولا بالمخلوقين وهو في حالة من الذهول أو النسيان لمولاه تبارك وتعالى. إياكم والعوالم. بعد أن تحدث عن بعد أن حذر من البطالة وحذر من الغفلة قال احذروا أن تكون العوالم أي كل الأكوان كل المخلوقات أن تكون في بواطنكم. إياكم والعوالم ليس معنى هذا أخرجوا خارج العوالم بأجسادكم، إنما أخرجوا بأرواحكم وأسراركم خارج هذه العوالم، وجهوا أرواحكم وأسراركم إلى حضرة الله تبارك وتعالى. إياكم والمحدثات أي إياكم وكل المخلوقات. المحدث هو المخلوق، المحدث أو الحادث هو المخلوق، وأما المحدث فهو الله تبارك وتعالى الذي هو الخالق. إذن إياكم والعوالم إياكم والمحدثات أي فروا من المحدث إلى القديم تبارك وتعالى. ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هذا عالم الزوجية هو عالم الحوادث عالم المخلوقات. ماذا قال بعدها؟ قال ففروا إلى الله أي فروا من المحدث المخلوق إلى الخالق القديم تبارك وتعالى. قال الشيخ اطلبوا الكل بترك الكل. إذا أردتم أن تكون لكم الدنيا وأن تكون لكم الآخرة اتركوا كل المخلوقات، فإن الآخرة والدنيا هي عند الله تبارك وتعالى وفي يد الله تبارك وتعالى. فإذا طلبتم الله تبارك وتعالى وتركتم الكل يكون لكم الكل. اطلبوا الكل بترك الكل، من ترك الكل نال الكل. لا يمكن للإنسان أن يكون في سعادة دنيوية وأخروية إلا إذا أعرض قلبه عن كل الأشياء وعن كل المخلوقات. من ترك الكل نال الكل، ومن أراد الكل فاته الكل. إذا أراد الأشياء إذا أراد الأكوان بباطنه فاته الكل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول الشيخ كل ما أنتم عليه من الطلب لا يصلحه إلا تركه والوقوف وراءه. يعني أنتم تطلبون الأشياء تطلبون الأشياء تطلبون الأشياء تطلبون الأكوان تطلبون المخلوقين تطلبون الأشخاص، وهذا كله لا يمكن أن تحصلوا على فائدته إلا عندما تخرجونه من قلوبكم. فإذا أخرجتم الأكوان من قلوبكم ووقفتم معرضين عنها ومتوجهين إلى الله تبارك وتعالى عند ذلك يصلح أمركم وتصح مقاصدكم وإرادتكم. قال وحدوا المطلوب تندرج تحت توحيدكم كل المطالب، أي اجعلوا طلبكم واحدا وهو أن يكون في قلوبكم أن تكون في قلوبكم إرادة الله تبارك وتعالى وحده. وحدوا المطلوب الذي هو الله تبارك وتعالى وحده تندرج تحت توحيدكم كل المطالب. من حصل له الله حصل له كل شيء، ومن فاته الله فاته كل شيء. إذا لم تكن لديكم معرفة الله تبارك وتعالى فكل شيء تحصلون عليه هو كالهباء وكالسراب. ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ هكذا تدور كل مقالات العارفين على هذا المراد الأوحد الذي لا يريدون غيره. لعلنا نكمل إن شاء الله فيما يأتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يرضيه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.